أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأطهر المرسلين محمد الصادق الأمين وعلى آله الطهر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الإتحاد في أن هل المدار في الظهور على كونه ظهورا نوعيا أو ظهورا شخصيا، أو بعبارة أخرى المدار على قواعد علوم اللغة أو قواعد العلوم بعد، أو أن المدار على فهم العرف. فمر بنا أن المدار عندما يقال في الظهور على العرف والظهور العرفي ليس المراد هو قدرة العرف أو قدرة فهم العرف، وإنما المراد على العلوم اللغوية التي يحملها العرف. هذه العلوم على أي حال هي الحكم، هي المدار، هي الميزان، هي المعول عليه، لا أن قدرة العرف، وإلا قدرة العرف نفسه يتفاوت. فلنأخذ الآن في ذكر الشواهد على هذا الأمر. في كل الأمم ولغات الأمم البحث الأدبي مجال للتنافس، تنافس في الاستظهار، في الاستظهار، في الاستنباط، في القراءة للنصوص الموجودة لديهم، ومن ثم بعبارة أخرى المباريات الأدبية والتحكيم الأدبي والحكم الأدبي. هذا موجود في كل اللغات، لا سيما طبعا أقواها وأجزلها حسب ما اعترفت به الدراسات الاستراتيجية العالمية الأخيرة، حتى أقواها وأجزلها اللغة العربية. واللغة العربية منذ عهد الجاهلية حتى قبل عهد الإسلام في سوق عكاظ كانت تجري مباريات سنوية في الشعر والنثر وما شابه ذلك، ويحكم أديب معين. وبالتالي هؤلاء الأدباء هم أنفسهم فيما بينهم هناك أيضا تنافس ومسابقات. بعبارة أخرى أنه مسلم به في عرف اللغة العربية وبقية اللغات أن الأديب الماهر هو الذي يصل إلى معاني في الكلام يغفل عنها الكثير، بل يغفل عنها الأدباء أيضا. فمن ثم يكون هذا الأديب هو مبرز متفرد. فمن ثم هذه المعلقات السبع معروفة بعد المجرة، حكم فيها بعض الأحيان يجعلون الحكم حتى امرأة باعتبار قوتها الأدبية، أو رجل في سوق عكاظ في الجاهلية. فالمقصود هنا يلاحظ أن هذا الأديب يصل إلى قراءات في النصوص يفوق فيها الأدباء الماهرين فضلا عن النخب، فضلا عن عموم الناس. ومع ذلك لا يقولون أن هذا ليس بحجة أو ليس بمعول عليه أو ليس بمدار. نعم، الأديب عندما يصل إلى ما يصل إليه لا يقبل منه إلا وفق موازين وقواعد اللغة، حيث يشفع يعني استنتاجه واستظهاره، يشفعه بماذا؟ يشفعه بشواهد ودلائل وأمور معينة. هذه الظاهرة العريقة جدا في اللغة العربية سيما بالخصوص، وبقية اللغات ما هكذا موجود فيها. لو أردنا أن نعدد يعني في اللغة الفارسية، اللغة الهندية، اللغة الإنجليزية، اللغات الأخرى كلها هكذا، وفيها أدباء ماهرين وما شابه ذلك. هذه الظاهرة في الحقيقة والشاهد يعطينا عدة نتائج، يعني الظاهرة متأصلة جدا، يعطينا عدة نتائج عظيمة مهمة جدا. وإن كنا نحن في صدد الشواهد، لكن لا بد أن نستثمر هذا الشاهد، لأن يعني هذا الشاهد جدا بليغ وعظيم ومهم وفيه سيرة متجذرة. من أو النتيجة الأولى اللي يعطينا إياها، أولا إذا يثبت المدعى أن المدار ليس على قدرة فهم العرف، ولا على قدرة فهم النخب، بل ولا على قدرة فهم أحد أبدا. المدار فقط وفقط على كون الاستنتاج مبنيا رصينا على قواعد وموازين اللغة، أو قواعد علمية كما سيأتي بيانها طبعا في الشواهد الأخرى. فقط المدار إذن بناء الاستنتاج والقراءة على قواعد اللغة وعلوم اللغة. هذا الشاهد الأول طبعا الذي نحن في صدده. شاهد ثاني في هذا المطلب، ما هو شاهد ثاني في هذا المطلب؟ يبقى له نوع من الدقة طبعا. أن الظهور ليس معناه البروز. الظهور كما مر بنا التعريف الغريب للظهور، أو التعريف غير المشهور للظهور، وهو كون المفاد ذو طريق من ذو المفاد ذو طريق أو طرق مسلوكة من خلال الألفاظ وقواعد اللغة وقواعد الوضع. معنى الظهور يعني هذه الطرق إذا تسلكها يظهر لك المفاد، يبرز لك المفاد. أي طبعا هذا مدعى، دليله هذا الذي نحن فيه. نحن نريد نربط الدليل بالمدعى على أساس يصير تنبه، يصير قهوة قوية. إذا يثبت هذا أن الظهور ليس كما تصور، أن الظهور يعني البروز لدى أفهام العرف، قدرة فهم العرف. هذا تعريف ليس دقيق وصحيح للظهور. الظهور معناته المفاد والمعنى الذي يبرز ويظهر للسالك بطريق معبد موجود. الآن هذه الطرق التفت إليها الكثيرين أو لا، هذا بحث آخر، وسيأتي في الشواهد اللاحقة تعزيز هذه النقطة، أن الظهور ليس معناه البروز لدى العرف. الظهور معناه كون النتيجة تبرز وتظهر لمن سلك الطريق إليها، طريق معبد. بس هذا الطريق المعبد من يلتفت إليه؟ من يتنبه إليه؟ من لا يلتفت إليه؟ بحث آخر. له طريق شبيه بتعبير النبي صلى الله عليه وآله، الذي هو تعبير إعجازي وتمثيل إعجازي. نفس هذا تمثيل النبي للقرآن، حبل ممدود، طرف منه عند الناس، طرف منه عند الله، وما بينهما ما شاء الله. هذا التمثيل أنه طريق موجود، حبل موجود، لكن من يستمسك به؟ من يقرأ ويرقى؟ من يقرأ ويرقى؟ هذا اقرأ وارقى كما في الروايات، اقرأ وارقى، يعني أنت تحرك في سلالم هذا الحبل تصل إلى درجات أعلى فعلا. هذه نقطة مهمة إذن نلتفت إليها في تعريف الظهور من هذا الشاهد العريق في اللغات. اللي هي المباريات الأدبية في اللغات لا سيما اللغة العربية. شاهد ثالث، نقطة ثالثة نستثمرها من هذا الشاهد، نقطة ثالثة نستثمرها من هذا الشاهد، ودي جدا مهمة بعد، جدا مهمة دي النقطة في خضم بحث الظهور. هذه البحوث في الظهور هي بحوث حساسة وشديدة، بحثها الأعلام لكن مو في الظهور للأسف، بحثوها في طيات الفقه، في طيات مسائل أخرى أصولية، والحال أن موردها هو محل الظهور. النقطة الثالثة هذه مهمة جدا، وربما في السنين السابقة أشرنا إليها إجمالا. النقطة الثالثة هي ماذا؟ أن المدار في الاستنباط هو المدار في الاستنباط. قبل أن أطرح هذه النقطة دعوني أطرح هذه النقطة بصيغة تساؤل. في تساؤل، هل المدار في الظهور على الارتكاز الإجمالي أو المدار في الظهور على التحليل التفصيلي؟ على التحليل التفصيلي، المدار على التحليل أو المدار على الحدس الإجمالي؟ الحدس الإجمالي يعني الارتكاز الإجمالي. شلون نفرق بين هالشقين عشان بعدين نحسم الترديد؟ الفرق بين هالشقين الآن، مثلا نشوف امرؤ القيس ما معلوم قدرة التحليل عنده. امرؤ القيس شاعر، وكما يقول سئل أمير المؤمنين عن أشعر العرب فقال امرؤ القيس. فامرؤ القيس اللي هو أشعر العرب لو تسأل عن التحليل ما يلتفت، ما يقدر يبين لك تفصيل حتى قصائد نفسه، هو قصائد نفسه يقدر يحللها. أمس أثير تساؤل، هو نفسه ما يقدر يثير يحلل. هذا يسمونه ارتكاز إجمالي، حدس إجمالي، ذوق إجمالي، ذوق عنده عربي، ذوق لغوي قوي جدا، لكن الإجمالي حدسي ملفلف مطمور مطوي. طبعا هذا ليه دور؟ لا ليس لا ننفي الدور له. وفي قبال ذلك هؤلاء الحكام في المباريات الأدبية، الأديب المحكم، الأديب المحكم أغلبهم هؤلاء ليسوا من نجوم الشعر العربي أو نجوم الأدب في أي لغة أخرى. أكثرهم هؤلاء المحكمين في الأدب وفي التحليل الأدبي ليسهم ذو قريحة أدبية ثرثارة أو فوارة أو نفاحة أو نفاعة حسب التعبيرات الأدبية، يعني مو ذو عين جياشة، ما يقدر، ربما إذا يشعر لك بيت بيتين ويا الله، لكن قدرته في التحليل شيء عجيب. أن تلاحظوا الآن في اللغة العربية أغلب، ما أقول كل، أغلب من مهروا في علم النحو والصرف والبلاغة المعاني والبيان والبديع غير العرب، غير العرب من الفرس أو الترك أو غيرهم. طبعا في عرب، خليل بن أحمد الفراهيدي، كسائي، الفراء، هؤلاء شيعة وعرب أقوياء جدا، لكن أقصد في سيبويه وغيره، ولما جاء عبد القاهر الجرجاني وغيره وغيره وغيره، هؤلاء ليسوا بعرب. الزمخشري أصلا كان يلكن في كلامه، مع أنه جسمه يعني ما كان من أبناء اللغة العربية ولا عنده طلاقة في اللغة العربية، لكن قدرة التحليل عنده شيء عجيب. فنلاحظ أن القدرة التحليل غير الارتكاز الإجمالي. أحد البحوث في الظهور هل المدار على التحليل التفصيلي أو المدار على الارتكاز الإجمالي في الظهور؟ هذا غير البحث بعد المدار على الظهور العرفي أو الظهور الشخصي. أحد بحوث الظهور هل المدار على الارتكاز الإجمالي أو المدار على التحليل التفصيلي، هذا بحث طبعا في نفسه مستقل برأسه. جماعة من يذهبون إلى الأول، جماعة من يذهبون إلى الثاني، وهذا البحث لعلمكم ليس يثار في علوم الأدب اللغوي، العلوم الأدبية اللغوية فقط. هذا البحث بالدقة بحث منطقي يجري في كل العلوم. مثلا في الفقه الشيخ جعفر كاشف الغطاء معروف، الشهيد الأول معروف، حدسهم الفقهي جدا ثاقب، عندهم حدس قوي فقهي. ابن حمزة الطوسي من تلاميذ على كل ابن براز وغيره، حدس الفقهي قوي. في المتأخرين سيد أبو الحسن الصفواني قيل بعضهم عندهم حدس فقهي قوي. زي هاي الحدس الفقهي شنو نتيجة؟ طبعا هو ما يجي من فراغ، نتيجة يعني ملكة مكدسة، مراكمة من معطيات وسبر وكذا، قدرة الحس سريعة تصير عنده في الفقه قوم. بينما لا، هناك جماعة في الفقه عندهم قدرة تحليل، قدرة تحليل. المحقق الكركي قدرة التحليل عنده جدا قوية، أقوى من الشهيد الأول في قدرة التحليل. الكركي أقوى من الشهيد الأول. الشيخ جعفر كان يرضى الله عنه طلع على حدسياته اللي تقول له وضحها، ما يوضحها بشكل قوي، حدسه قوي تحليله لا مو جدا مبسوط. الشهيد الثاني تحليله مبسوط، الكركي تحليله مبسوط، العلامة الحلي تحليله مبسوط، الشيخ الطوسي امتاز يعني بالجنبتين بعد، لكن تحليله مبسوط. اسمع على اسم الكتاب على مسمى. ففي الفقهاء ترى بعضهم قدرة التحليل عندهم قوية جدا، وقدرة الحدس لا، بعضهم لا، قدرة الحدس قوية، قدرة التحليل ضعيفة، وبعضهم لا، عنده جودة ولو جودة توسط في كل الجانبين. هذا ليس فقط في الفقه، في علم الأصول كذلك، في علم الكلام كذلك، في علم التفسير كذلك، في علم التاريخ كذلك، في علم الأخلاق كذلك، في علم العرفان كذلك، في علوم عديدة، في علم الرياضيات كذلك، كثيرون هؤلاء. هذا منهج أشار إليه صاحب الفصول سابقا ذكرناه. صاحب الفصول يذكر أنه اختلف العلماء في كتاب الفصول، ما ذي طبع حرفيا الآن لو ما طبع كتاب الفصول، المهم في الثلث الأخير من كتابة تقريبا ذاكر هذا المطلب، أن المدار اختلف في أن الاستنباط على الارتكاز الإجمالي، الحدس الإجمالي، أو على التحليل التفصيلي. الصحيح في هذا البحث المنطقي سابقا ذكرناه، الصحيح هو الجمع بين الجنبتين مهما أمكن، الجمع بين الجنبتين مهما أمكن. وربما الكثيرون هم يذهبوا لهذا القول بأن يكون الباحث في أي علم من العلوم، الآن في علم اللغة والظهور هكذا، في البادئ والبادرة يكون عنده قدرة حدس سريع كمؤشر إجمالي، هاي لابد من هذا. ثم بعد ذلك لابد أن يدلل على أن ما استنتجه بالحدس اللغوي أو الارتكاز اللغوي يدلل على أن ما حدثه مشفوع، مستند في اللاشعور أو في الارتكاز إلى هذا الشاهد، هذا الشاهد، هذا الشاهد، هذه القواعد، كي يكون برهاني. فالجمع يصير أكمل. لماذا؟ لأن نفس التحليل التفصيلي لو بدأ به أو بادر به لا يوصله إلى النتيجة. حل تحليل تفصيلي، لأن التحليل التفصيلي يريد له حركة حسية، يراد له حركة حسية، هاي في عملية حركة الفكر طبيعة في حركة حسية، يعني حركة فيها طفرة فيها قفزة، هي وفي واقعها ليست طفرة، الطفرة محال تكوينها، لكن حركة سريعة بأسباب من سرعتها تخفى فتكون حدس وكأنها طفرة. بعد ما يصل يلتفت إلى أن هذا الموقع الذي وصل إليه قد سلكه من أي طريق، فلكي يكون برهانيا. فالصحيح هو مثلا المرحوم الإصفهاني قدرة تحليل قوية، حدس لا، مو ذاك القوة المرحوم الإصفهاني معنا كذا، النائمي لا، قدرة حدس قوية جيدة مثل أقصد في واحد الأصولية أو غيرها، ثم أيضا عنده قدرة تحليل تفصيلي يبين ذا الجانبين. أغربياهم عند ذي الجنبتين إلى حد ما فيهما جودة. فالمقصود على التحال أن الصحيح هو الجمع في الظهور أيضا كذلك. شوفوا المحكم الأدبي، الحكم الأدبي، الأديب، الأريب، اللوذعي كذا، الذي يحكم في هذا عنده قدرة التحليل التفصيلي جيدة. شعراء المعلقات السابق لا، عندهم قدرة الارتكاز الإجمالي قوية، لكن لا بد منهما كليهما، هذا يحكم كتحليل تفصيلي وذاك يحتاج إليه في أصل بناء وإنجاز النتائج الأدبية. الصحيح أن في الظهور نحتاج إلى كل الجنبتين، كل الجنبتين مهمتين، ولهم نظائر وشواهد في العلوم المختلفة. هذا نقطة أخرى نستفيدها من هذا الشرح. دعونا الآن نذهب لشواهد أخرى ونستفيد نقاط أخرى على نفس المدعى. عفوا، قبل لا نروح لشواهد أخرى دعونا نقطة رابعة بعد نستفيد من هذا الشاهد ثم نذهب لشواهد أخرى. نقطة رابعة على ضوء النقاط التي مرت بنا الثالثة ثلاث، نقطة رابعة أيضا محل جدل في بحث الظهور، ومر بنا أن الأعلام هنا لم يثيروا، لكن هذه المباحث أثيرت في طيات كلماتهم في الفقه، في التفسير، في الحديث، في مسائل أصولية أخرى، والحري أن هنا تثار موضوعها الأساسي. النقطة الأخرى ما هي؟ حساسة جدا بعد، هي كلها مباحث حساسة في الظهور. والآن حتى مباحث قراءة النص الديني والفلسفونيات والحداثويات والعولمة والألسونيات كلها تدور حول دين الأمور، وهي هذه مثارة عندنا احنا من قديم الأيام من قرون في علم أصول الفقه وفي علم الفقه والتفسير وغيرها من العلوم الدينية. الآن مثارة بشكل صاخب، هم ما يدرون البحوث هاي تبتني على مدى قواعد منظومية في المباحث، والحال بحمد الله جهود العلماء عبر القرون وأنجزوا فيها الشيء الكثير. مبحث مهم حساس آخر في النقطة الرابعة، هاي البحوث كما ذكرت لكم الآن هي البورصة الساخنة في حوارات المذاهب، في حوارات الأديان، في حوارات الحضارات، في حوارات الجدل القانوني الدولي حول التقنين الدولي، في مباحث ساخنة عصرية كثيرة. هذا المبحث، هاي المباحث الآن اللي ترناها في الظهور حتى الآن، قراءة القانون الدستور العراقي وغيره وغيره، كل هذه ترجع إلى هاي النقاط اللي أنا قاعد أثيرها، هاي الموازين والضوابط. مبحث آخر مهم، هذه النقطة الرابعة الآن وهي نستثمرها من دي الشواهد، وهو مبحث ساخن في الظهور، هو أن يمكن أن يعنون بعدة عناوين هذا المبحث، هذا النقطة محور في نفسه مهم. هل التأويل من الظهور أو ليس من الظهور؟ وبعبارة هذا عنوان، التأويل مباين للظهور أو لا من أقسام الظهور؟ ثم إذا كان التأويل من الظهور إلى بعض درجات التأويل الأولى من الظهور أو لا، التأويل من الظهور بلغ ما بلغ، ترامى ما ترامى التأويل. إذا كان التأويل من الظهور والخفي من الظهور، إذا صار الخفاء هو الظهور والظهور هو الخفاء، شلون يصير؟ تساؤل يعني. وتتذكرون مرة بنا كلام السيد المرتضى، السيد المرتضى يعني نبه على مبحث جدا قويم، السيد المرتضى أديب قوي جدا، أي في حين ذهنية أصولية وكلامية قوية لادعة. السيد المرتضى في الشافي تتذكرون في مبحث الدلائل على إمامة أمير المؤمنين والنصوص القرآنية على أمير المؤمنين في نهج في القرآن، قال نعم هي نصوص ودلالات قطعية يقينية كذا كذا. فطرح على نفسه إشكال آخر من القاضي عبد الجبار المعتزل المعاصر له، هو الشافعي رد إلى مبحث الإمامة في كتاب المغني في علم الكلام للمعتزلي عبد الجبار البغدادي، فطرح على نفسه إشكال، كتاب جدا دسم الشافعي، كتاب جدا دسم دسومته مو في مصادر الأدلة، أصلا سيد مرتضى مو وراء مصادر الأدلة، دسومة كتاب الشافعي في تحليل مضامين الأدلة، عند مهارة السيد المرتضى رحمه الله عليه في تحليل المضامين، يعني دائما يروح ورا المضمون. مع أن الشيخ الطوسي رحمه الله عليه تلخيص الشافي رتب كتاب الشافي، لكن انصافا لا، نفس الشافي يبقى هو وإن كان هو مبعثر من حيث المباحث، لكنه انصافا فيه غور تحليلي مضموني بديع جدا. على كل من الأمور التي ذكرها السيد المرتضى في جواب هذه الشبهة، قال لي في إذا تكفرون بقية المسلمين أنت تدعين النصوص القرآنية قطعية ويقينية، قال نعم نصوص قطعية ويقينية، رغم ذلك لا نكفر ونخرج من الملة بقية مذاهب المسلمين. لما؟ لأن هذا ليس من الظهور الجلي كي يكون المنكر له كافر بالقرآن، هذا من الظهور الخفي، ولو كان من الظهور الجلي نعم ترتب ذلك الأثر، لكن لأنه من الظهور الخفي ولم يكن في بدء نزول القرآن من الظهور الخفي، بل كان من الظهور الجلي، إلا أن بسبب تحتيم القرائن وطمس القرائن والشواهد وإثارة الشبهات من الأعداء والخصوم باتت هذه الظهورات التي كانت جلية باتت ظهورات خفية، فمن ثم لا نكفر المسلمين لكن لا نقول بأنهم مؤمنون، ليسوا بمؤمنين وإنما هم في على ظهر الإسلام. هذا كلام السيد المرتضى. فالسيد المرتضى إذن اعتبر أن الظهور الخفي يندرج، مع أنه خفي لكن يندرج في الظهور، هاي بادرة لطيفة عند السيد المرتضى في نفس هذا المبحث. ويقينية طبعا الدلالات، وإن كانت ربما بعض الدلالات ظنية، لكن لما تتراكم تصير يقين وجزمهم ما شابه ذلك، فضلا عن بعض الدلالات في القرآن هي النصوص نصية وليست ظهور أو صريحة لما جرى. جيد، إذن هذا المبحث أنه هل التأويل أو الدلالات الخفية هل هي من الظهور أو لا؟ هذا مبحث يسار. طبعا هذا المبحث قد يسار بعناوين أخرى، بس هو نفسه مثلا قد يسار بهذا العنوان في العصر الحديث، هل دلالة الكلام تنتهي إلى حد أو دلالة الكلام يمكن أن تترامى بلغ ما بلغ، حلقات عديدة وكثيرة جدا. هذا الآن هل للنص قراءات أو قراءة؟ هذا الآن مفهوم مطروح، قراءة أو قراءات؟ فده المبحث موجود. أتذكر ربما وقع التنبيه سابقا بأن أهل السنة وغير مذاهب السنية الأخرى وغير ما فتئوا طيلة 14 قرن يطعنون على مذهب البيت أن مذهب تأويلي، وأنه تلاعب بالنصوص، وأنه عندهم دائما باط. هاي فرقة مسلك مدرسة أهل البيت مسلك باطني، باطني يعني يذهب البطون والخفايا وحنحكي وكذا وفلان وفلان. يعني إذا قبل 50 سنة كانوا يطعنون في الطعام أو 30 سنة، الآن لأن الفكر البشري وصل إلى أن تعدد القراءات مظهر تطور العقل البشري، هذه الطعون خسئت الآن. حتى ما تشوف كاتب من كتابهم أو مثقفيهم أو مثقفين العلمانيين بعد يجرأ يتكلم في هالحكي من الشيعة الباطنيين غنوصيين مدري كذا حلوسيين، بعد ما يجرأ. لما؟ لأن صار بالعكس، هذا المنهج الذي أنتم تطعنون به على مدرسة أهل البيت هذا هو المنهج الرائد العقلي، هذا تطور عقلي، تنور عقلي. هذا التنور العقلي موجود عند مدرسة أهل البيت منذ 14 قرن. الآن أنتم بعد البشر بعد 14 قرن وصلتم إلى ما كانت تثير مدرسة أهل البيت، وهي دليل على إعجاز مدرسة أهل البيت، أن جيل بعد جيل يظهر أن محاور ثوابت مدرسة أهل البيت مدرسة عملاقة جدا وحيانية. البشرية تحتاج إلى قرون تنضج تلتفت إلى أن معنى هذا الثابت في مدرسة أهل البيت إعجاز. مثل الغيبة الآن، الغيبة كانوا شقد يطعنون علينا بالغيبة هلوسة وخذنا، الآن فهم بأن الغيبة السرية، السرية يعني في الإمام أحد أبرز نظم القدرة والقوة. كل نظام صار خفي أكثر قدرته تصير إيش؟ أكثر. أصبحت الغيبة والسرية ليست هلوسة وخرافة وأسطورة، هي بالعكس رمز القدرة والقوة، رمز التفوق في القوة. يعني البشرية بعد 14 قرن يلا تقدر تفهم ثوابت مدرسة أهل البيت. عندما يتطور العقل البشري يفهم حينئذ أن ثوابت مدرسة أهل البيت، معالم مدرسة أهل البيت إعجاز في التطور. على كل محور بعد محور يثبت في مدرسة أهل البيت مدى المعاجز فيها، مثل العدل. العدل في مدرسة أهل البيت جعل ثاني أصل اعتقادي، التوحيد ثم العدل قبل النبوة. الآن البشرية بعد ما كابدت ما كابدته من محن الجور في الحكم والديكتاتور وكذا، وصلت إلى العدل شلون نبراس وأساس، مو شيء سهل. يعني شوف إعجازات في معالم مدرسة أهل البيت، إعجازات عظيمة جدا. إنها أن رقي البشر، سعادة البشر، كمال البشر ترى في هذه الثوابت. لكن ولو البشرية قد يأخذ لها قرون يا الله تصل إلى صف مدرسي تتعقل فيه هذه المعالم والثوابت لمدرسة أهل البيت. المقصود من هذا البحث أن التأويل ضرورة في النص، التأويل ضرورة. هل التأويل يندرج في الظهور أو لا؟ الصحيح نعم، الظهور بالمعنى الأعم كل درجات التأويل تندرج فيه. لماذا؟ وفقا للنقطة التي مرت بنا، أن الظهور ليس معناه البروز والانكشاف لدى العرف ولدى قدرة العرف. معنى الظهور والبروز كما ستأتي شواهد أخرى كثيرة إن شاء الله في البحث القادم، معنى الظهور والبروز هو النتيجة التي تبرز عندما يسلك الطريق الصحيح لها، وهي معنى الظهور. وإن كان هذا الطريق ونهاية الطريق خفية على الكثيرين، لأن المراد من الظهور يعني ما يبرز ويظهر لا تلقائياً، بل يظهر ويبرز عندما يسلك طريق مقدماته. فالظهور في الحقيقة ليس هو البروز والانكشاف التلقائي العفوي السهل السريع، لا هذا مو مأخوذ في تعريف الظهور. الظهور ما يظهر ويبرز وينكشف ولو بعد جهد، المهم يظهر عندما يسلك طريقة يعبر طريقة. لذلك حينئذ ومن الشواهد في هذا الشاهد كيف يرتبط بهذه النقطة الرابعة، من الشواهد أن هذا الأديب عندما يحكم ويلتفت إلى دقائق في مثلا قصيدة امرؤ القيس أو قصيدة الخنساء أو قصائد أخرى أم عبدة وغيرها، عندما يصل إلى دقائق ثم يضم إليها شواهد ودلائل لا يقال أن هذه النتيجة ليست من الظهور، بالعكس مع أن النتائج خفية جدا. ولعلمكم لا زالت هذه المباريات اللغوية الآن سنويا حتى في اللغة العربية في مجمع اللغة العربية ومشاوير، لا زالت هذه المنتديات من ذاك الأمد إلى يومنا هذا دائرة وموجودة وفيها تفوقات وما شابه ذلك. على كل مما يدلل على أن الظهور إذن ذو درجات، التأويل يندرج فيه بس بهذا الشهر وللبحث تتمات إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله. Thank you.